بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم الكلام عن شرح التعليق على هذا الباب، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. وقبل أن أشرع هذا خلوه معك، قبل أن أشرع بارك الله فيكم في التعليق، جاءت السؤالات المتعددة من بعض الإخوة، بعضهم شفهيا وبعضهم بالرسائل وغير ذلك، حول ما كنت قد أشرت إليه من تأثير علم الكلام على بعض الفنون، وأني قد كتبت في هذا بعض الأشياء ونحو ذلك. هي كتابة خاصة، ليست كتابة عامة، وكثير يسأل أين هو، مطبوع غير مطبوع إلى آخره، غير مطبوع وغير منشور، ولا زال هو في ماذا؟ في طور الزيادة والإكثار ونحو ذلك. وبعض الإخوة أيضا سأل عن كلام الحافظ الخطابي رحمه الله أيضا الذي ذكرته، وأنا أنقله وأكتفي حتى لا نكثر. فهذه ليست قضية يعني جديدة تطرح، وهو تأثير علم الكلام على بعض فنون الشريعة أو بعض فنون العلم، وتأثيرها على علم اللغة وعلم الأصول وبعض مباحث علوم الحديث وغير ذلك. فها هنا نقل قاله الحافظ الخطابي الذي نقلت عنه، وهو في مقدمة كتابه معالم السنن، في مقدمة كتاب معالم السنن. ماذا قال رحمه الله في هذه المقدمة؟ يقول رحمه الله: وقد رأيت أهل العلم في زماننا، يتكلم عن زمنه، ووفاته سنة 88 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ورأيت أهل العلم في زماننا حصلوا حزبين، يعني صاروا على ضربين وقسمين، وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة. أصحاب أهل الحديث وأصحاب الحديث والأثر يحتاجون إلى إخوانهم من أهل الفقه والنظر، وكذلك أهل الفقه والنظر يحتاجون إلى أهل الحديث والأثر. قال: ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الأحاديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب، فهو قفر وخراب. قال: ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين، مع حاجة كل منهم إلى الآخر إخوانا متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين. فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث الأهل الأثر والحديث، فإن الأكثرين منهم يتكلم عن زمنه ممن اشتغل بهذا، لا يعمم عمن سبق وكل من أدرك. قال: فإن الأكثرين منهم إنما وقدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، إلى أن قال: وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم ينصر المذهب ولو كان بحديث إيش موضوع أو تالف. إلى أن أطال الوصف رحمه الله لذا في هذا، ثم قال: ولكن أقواما عساهم استوعروا طريق الحق، رأوا أنها فيها وعورة وصعوبة، كونك تجالد نفسك في تحصيل العلم وأخذه عن أهله وبطريقة أئمته، وأن تتدرج فيه، وأن نعم تتعاهد ما حفظت وما تعلمت إلى غير ذلك، هذا ما يقوى عليه كل واحد. ولكن أقواما عساهم استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في درك الحظ، قالوا: هذه مدة طويلة، نريد نسرع، نريد ماذا؟ أن نسرع. قال: واستطالوا المدة في درك الحظ وأحبوا عجالة النيل، فاختصروا طريق العلم واقتصروا على نتف وحروف منتزعة، على نتف وحروف منتزعة، كما يقال من كل بحر قطرة، وحروف منتزعة عن معاني أصول الفقه، سموها عللا وجعلوها شعارا لأنفسهم في الترسم برسم العلم، لما يتقعر في الكلام ويتشدق في العبارة بناء على التعليل والعلة والمعلول يظن أن هذا هو العلم، أخذ النطفة هذه وتلك، ضم هذه إلى تلك، ظن أن هذا هو رسم العلم. قال: وجعلوها شعارا لأنفسهم في الترسم برسم العلم، واتخذوها جنة عند لقاء خصومهم، يتباهى بمثل هذا ليظهر لخصمه أنه يعلم، وأن ذلك ماذا؟ وأن خصمه يجهل. ونصبوها ذريئة للخوض والجدال، يتناظرون بها ويتلاطمون عليها، وعند التصادر عنها قد حكم للغالب، لمن غلب على صاحبه، بالحذق والتبريز. قالوا: هذا سبحان الله، شوف كيف مدرك فاهم، يظنون أن هذا التشدق هو الفهم والعلم. قال: فهو الفقيه المذكور في عصره والرئيس المعظم في بلده ومصره هذا، وقد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة لما انصرفوا عن طريق أخذ العلم عن أهله وطريقة أهله، وجاءوا إلى مثل هذا، بارك الله فيكم، دخل عليهم الشيطان، لأن الذي صرفهم عن طريق الحق هو الشيطان، والذي حسن لهم ترك طريقة أهل العلم في تحصيل العلم هو الشيطان. وقد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة وبلغ منهم مكيدة بليغة، فقال لهم: هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية. طيب ماذا نفعل؟ يعني بضاعتكم مزجاة، أخذتم نتفا، تظاهرتم، لا بد أن يطول بكم المقام، في كل مرة تعيدون الكرة فضيحة. كيف نفعل؟ ماذا أدخل عليهم مع انحرافهم الذي أطاعوه فيه؟ قال: دس لهم الشيطان حيلة لطيفة وبلغ منهم مكيدة بليغة، فقال لهم: هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية، فاستعينوا عليه بالكلام. فاستعينوا عليه بإيش؟ بالكلام. وصلوه بمقطعات منه، واستظهروا بأصول المتكلمين، يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر. قال: فصدق عليهم ظنه، وأطاعه كثير منهم، واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فيا للرجال والعقول أنى يذهب بهم، وأنى يختدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم، والله المستعان. استجاب للشيطان وحيلته ومكره أناس ولا ما استجابوا؟ استجابوا وطالوا الكلام في هذا، وفرعوا وماذا وانبثقوا عن أصول المتكلمين فحرفوا وانحرفوا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه من دسائس الشيطان، ومع الأسف القلة التي تستوعب هذا وتدرك هذا وتتفطن لهذا، مع الأسف الشديد. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. قال الشارح العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع، ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنها، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. لكن في كلام أحمد رحمه الله تعالى إشارة أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة. وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله، والإقبال على كتب من تأخر، والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم. فالمنسف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث مؤاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. والأئمة رحمهم الله تعالى لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير، كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين رحمهم الله فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائض. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى.
نعم، بسم الله. هنا لا زال كلام الشارح رحمه الله في بيان معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم ذكر قوله قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا الكلام الذي سمعنا قراءته هو تتمة للتعليق على هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستطرد الشارح بأن بعض المقلدة والمتعصبة يحصرون النظر بالاستدلال في الكتاب والسنة ويضيقون الأمر على من؟ على المجتهد. لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع، إذن لا يستدل أحد. وهذا كلام باطل مصادم للنصوص، مصادم للنصوص من القرآن والسنة، هذا أولا. ثانيا مخالف للأئمة الذين تنتسب إليهم، وأن تتعصب لهم إن كان حنفيا أم مالكيا أم شافعيا أم حنبليا أو غير ذلك من العلماء والأئمة. وجعلوا كما مضى شروطا لهذا المجتهد، ولعلها لو نظرت في تطبيقها حتى على كبار الصحابة لا تنطبق هذه الشروط، تعجيزية. أين جاء هذا الكلام؟ من أين جاءت هذه الشروط؟ من المتكلمين، ممن؟ من الذين خاضوا في الكلام. وليس على هذا سنن سلف الأمة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا التابعين، ولا أئمة الهدى والدين وغير ذلك. وما نقله رحمه الله عن أئمة العلم مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم يدل على هذا، يدل على هذا. فالواجب على كل مكلف، يقول: فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه وأن يعمل به، لأنه إذا لم يفهم ولم يعقل الخطاب لا يستطيع أن يعمل به، لا يمكن أن يعمل به، لأنه غير مدرك له، غير مدرك له. وإن خالفه قال أن ينتهي إليه وأن يعمل به، وإن خالفه من خالفه. ثم ذكر آية الأعراف وآية العنكبوت، وذكر أن الإجماع قد تقدم، تقدمت حكايته كما ذكر، وهو كذلك فيما مضى. وعلق قائلا: لا يخالف في تقرير هذا والتسليم به والقول بإجماع أهل العلم هذا إلا جهال المقلدة. وهل يكون الجاهل محل أخذ وعطاء؟ لا ينبغي أن يلتفت إلى الجاهل الذي لا يعرف دلالة الوحيين ولا ينطلق من أصول صحيحة، فلا يعبأ بتنظيره ولا بكلامه ولا بمخالفته لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما. حقيقة هما راغبين عنها، عن الوحيين، ولو كانوا راغبين فيهما لسلموا بما دل عليه أو دلت عليه نصوص الوحيين. وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة أبي حنيفة ولا مالك ولا غيرهم من العلماء والأئمة، فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم عمليا وتقريريا واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد، ثم أردف بقول من؟ بكلام أبي حنيفة رحمه الله وغيره. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله إن كان ثمة دليل، وقد لا يكون ثمة دليل، قد يكون هناك تعليل، وقد يكون التعليل وجيها وقد يكون التعليل عليلا. وهكذا. ولا شك أن الحق لا يمكن أن يتعدد، الحق واحد لا يمكن أن يتعدد، إنما تتعدد مسالك اجتهاد العلماء في الوصول إلى الحكم حلاً أو تحريماً. ثم ذكر قال: والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك. ثم ذكر حديث أبي داود عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. الأثر هذا أو الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وأحمد وغيرهم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وليس إسناده عندي بمتصل. وقال الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير: لا يصح ولا يعرف بهذا إلا مرسل. وأسقط الاستدلال به الحافظ ابن حزم رحمه الله، وصوب الإمام الدارقطني في العلل إرساله، وحكم عليه بالبطلان الحافظ الجورقاني رحمه الله في الأباطيل، وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص لجهالة أصحاب معاذ. وإن كان قد صحح هذا الحديث جماعة كالطحاوي وابن العربي وابن تيمية وابن القيم، وحكم عليه الإمام ابن كثير بأنه جيد، وقد أفاض العلامة الألباني رحمه الله الكلام عليه في سلسلته الماتعة، سلسلة الأحاديث الضعيفة، فلينظر هناك برقم 81 بعد 800. ثم نقل أقوالا عن جماعة من أهل العلم، أبو حنيفة والشافعي ومالك، كلها تدل على تقرير هذا الأصل. نعم، وأن الكل من هؤلاء الأئمة يعظم الدليل ويقدمه على قوله، فلا يكاد يجمع السنة أحد كما مضى بيانه لكم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لعله إذا رد بعض قوله، أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله تعالى أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس لعنه الله تعالى، انتهى. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر: أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله: أو يصيبهم، في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا النقل عن شيخ الإسلام مهم ودقيق، وهو في كتابه الصارم المسلول، وهو في الصارم المسلول. قال في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا، يعني هذا الفعل الذي يقترفه وهذا الترك الذي قد يأتيه من أمر الله أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أو ارتكابه للنهي، نعم قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف، من الاستخفاف في حق الآمر، سواء كان نصا من كتاب أو من سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل إبليس لعنه الله. لا شك أن الأمر خطير، وسبق أن ذكرت أن الأزمة الحقيقية في هذه الأزمان المتأخرة ليست أزمة اقتصادية ولا أزمة مالية فقط ولا أزمات صحية، الأزمة الحقيقية أزمة صدق اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هم وغم يصاب به المرء بسبب المخالفة أو ترك أم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نبه على هذا الإمام ابن القيم في رسالته التبوكية. فعاد أمر الدنيا والآخرة إن كان فرحا أو غما وهما إلى الاتباع أو تركه أو تركه. وهنا كلام نفيس في هذه المعاني الدقيقة ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق. نعم يقول رحمه الله، نقرأ عليكم من الأمور المفيدة والمهمة هنا، يقول: فصل. قال البخاري: سمعت الحميدية يقول: كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن مسألة، سأل الشافعية فقال، أي الشافعي مجيبا الرجل: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني جوابك هذا في هذا الذي حكيت لك عن قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فقال الرجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى في وسطي زنارا، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأنت تقول لي ما تقول أنت؟ يعني إجابة فيها ماذا؟ استنكار وتوبيخ. قال: وقال المزني وحرمل عن الشافعي: إذا وجدتم سنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد. وقال الربيع عن الشافعي: ليس لأحد قول مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الربيع: وسمعته روى حديثا فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا صحيحا فلم آخذ به؟ فأشهدكم، يعني لو أني فعلت أني أروي ولا آخذ، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. قال: وتذاكر الشافعي وإسحاق ابن راهوية، وقد تذاكر الشافعي وإسحاق بمكة، وأحمد بن حنبل حاضر. فقال الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهل ترك لنا عقيل، عقيل بن أبي طالب، هل ترك لنا عقيل من دار؟ والحديث في الصحيح. قال إسحاق: حدثنا يزيد عن الحسن، وأخبرنا أبو نعيم وعبدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهما، يعني الحسن وإبراهيم، أنهما لم يكونا يريانه، يعني بيع رياع مكة، رباع مكة، وعطاء وطاووس لم يكونا يريانه. بهذا أجاب إسحاق ما حدث به من؟ الشافعي. فقال الشافعي: لبعض من عرفه. من هذا؟ من هذا؟ قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فقال الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بعرك أذنيه. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت عطاء طاووس ومنصور عن إبراهيم والحسن، وهل لأحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قول؟ ثم قال: وروين عن الربيع عن الشافعي أنه قال: لم أسمع أحداً ينسبه عامة إلى علم أو ينسب نفسه إلى علم يخالف في أن الله سبحانه وتعالى فرض اتباع أمر رسوله عليه الصلاة والسلام والتسليم لحكمه، لأن الله تعالى لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من قبلنا وبعدنا قبول الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يختلف فيه أحد أنه الفرض، وواجب قبول الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق المسلمون على أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، بل لا يتم الإيمان والإسلام إلا بكونه أحب إلى العبد من نفسه فضلا عن غيره، واتفقوا على أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء به والعمل على سنته وترك ما خالف قوله لقوله. وهاتان مقدمتان برهانيتان لا تحتاجان إلى تقرير، مسلمات عند المسلمين. ثم قال: ويكفي في هذا قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، الآية من سورة النساء. ثم قال: وفرض تحكيمه لم يسقط بموته، بل هو ثابت بعد موته عليه الصلاة والسلام كما كان ثابتا في حياته، وليس تحكيمه مختصا بالعمليات دون العلميات كما يقوله من أهل الزيغ والإلحاد. وقد افتتح الله سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله، وأقسم على انتفاء الإيمان منهم حتى يحكموا رسول الله في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين وجليله وفروعه وأصوله، ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم حتى ينتفي الحرج وهو الضيق مما حكم به، فتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحا لا يبقى معه حرج، ثم يسلموا تسليما أن ينقادوا انقيادا لحكمه. والله يشهد، ورسوله عليه الصلاة والسلام وملائكته والمؤمنون، أن من قال أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين، وأن أحاديث الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم، بمعزل عن هذا التحكيم. يعني من يقول هذا القول وهو يشهد على نفسه بذلك، وقد قال الله تعالى قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأجمع المسلمون أن الرد إليه هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد مماته، واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته، فإن كان متواتراً أخباره وآحاده لا تفيد علماً ولا يقيناً لم يكن للرد إليه وجه. ولما أصل أهل الزيغ والضلال، كما هم أهل الكلام. ها، ولما أصل أهل الزيغ والضلال هذا الأصل، أخبار آحاد تفيد اليقين تفيد الظن كذا 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 إلى آخره من هذه الفلسفات الكلامية، قال ولما أصل أهل الزيغ والضلال هذا الأصل ردوا ما تنازع فيه الناس في هذا الباب بدل إلى الوحيين، ردوها إلى ماذا؟ قال ردوا ما تنازع فيه الناس من هذا الباب إلى منطق اليونان وخيالات الأذهان ووحي الشيطان ورأي فلان وفلان، وهؤلاء يتناولهم قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قائل أن قال ثم أخبر تعالى عن حال هؤلاء المتحاكمين إلى غير ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك إيش؟ صدودا. قال فجعل الإعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدر بحكمه والتسليم لما حكم به رضا واختيارا ومحبة، فهذا حقيقة الإيمان وذلك الإعراض حقيقة النفاق. ثم أخبر سبحانه عن عقوبة المعرضين عن التحاكم إليه الراضين بحكم غيره من خلقه، فقال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال فأخبر أن هذا الإعراض عن التحاكم إليه سبب لأن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، كما قال في الآية الأخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال في المتولين عن حكمه فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ثم قال قال أبو داود حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث بحديث فقال له رجل من أهل الكوفة إن الله تعالى يقول في كتابه كذا وكذا، يعني عارض الحديث بالآية، فغضب سعيد وقال لا أراك تعرض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. يقول الإمام ابن القيم فإذا كان إنكارهم على من عارض سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقرآن هذا موقفه منه، فماذا تراهم قائلين لمن عارضها بآراء المتكلمين ومنطق المتفلسفين وأقيسة المتكلمين وخيالات المتصوفين وسياسات المعتدين؟ ثم أطال رحمه الله في ذكر آثار في هذا المقام في ذم هذا الصنيع، وقال في موطن آخر قال فصل ونحن نقول قولا كليا نشهد الله تعالى وملائكته عليه أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف العقل الصريح، بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل لما أجمله، وكل حديث رده من رد الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو موافق في الحقيقة، يعني الحديث الذي رده فهو موافق للقرآن مطابق له، وغايته أن يكون زائداً على ما في القرآن، وهذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبوله ونهى عن رده بقوله: لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فهذا الذي وقع من وضع قاعدة باطلة له لرد الأحاديث بها بقولهم في كل حديث زائد على ما في القرآن. فماذا هي القاعدة؟ قال: هذه زيادة على النص، صارت حجة لرد النصوص، زيادة على النص، فيكون نسخا. والقرآن لا ينسخ بالسنة، فهذا بعينه، يعني هذا القول وأصحاب هذه القاعدة الفاسدة، هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ونهاهم عنه، وأخبرهم أن الله تعالى أوحى إليه بالكتاب ومثله معه. فمن رد السنة الصحيحة بغير سنة تكون مقاومة لها، متأخرة عنها، ناسخة لها، فقد رد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورد وحي الله، لأن السنة وحي. قال الشافعي، فذكر قولا للإمام الشافعي رحمه الله في ذلك، فقال: إن الله تعالى وضع نبيه عليه الصلاة والسلام من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه، فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول إلا بما أنزل الله إليه، أو إلا بما أنزل إليه، وأنه لا يخالف كتاب الله، وأنه بين عن الله تعالى ما أراد الله. قال: وبيان ذلك في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ومثل هذا في غير آية. قال الإمام الشافعي: أخبرنا الدراوردي عن عمرو عن المطلب ابن حنظب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. ثم ذكر كلام الإمام الشافعي بأن الله فرض على نبيه أن يتبع ما يوحى إليه، وأنه قال: لا يمسكن الناس علي بشيء، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله. وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمر أن يتبع ما يوحى إليه، ونشهد أنه قد اتبعه. يقول الشافعي: تشهدون أنتم؟ تشهدون ولا ما تشهدون؟ يجب أن تشهدوا. فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله تعالى في الوحي اتباع سنته فيه، فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو على شفا هلكة. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة؟ إنما هي الكفر. قال الشافعي: قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك إيش؟ سدى. قال: لم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معنى السدى. في معنى إيش؟ السدى. وهذا من دقيق الفقه، هذا من دقيق فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه. ثم قال: وقد جعل الله تعالى الحق في كتابه ثم في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فليست تنزل، ليست تنزل بأحد النازلة إلا والكتاب يدل عليها نصا أو جملة. قال الإمام ابن القيم: ثم ذكر بعض ما حرمه الله تفصيلا، ثم قال: والجملة ما فرض الله من صلاة وزكاة وحج. فدل رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف الصلاة وعددها ووقتها والعمل فيها، وكيف الزكاة وفي أي المال وفي أي وقت هي وكم قدرها، وكيف الحج والعمل فيه وما يدخل به فيه وما يخرج به منه. قال: وقد صنف الإمام أحمد كتابا أسماه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، له كتاب بهذا الاسم، هذا من جملة المفقود. رد فيه على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل على معناه، رواه عنه ابنه صالح. ثم نقل الإمام ابن القيم صدر ما في هذا الكتاب، يعني من مقدمة الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن قال: وقال قوم بل نستعمل الظاهر، وتركوا الاستدلال برسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقبلوا أخبار الصحابة. وقال ابن عباس للخوارج: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار ومن عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، عليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، ليس فيكم منهم أحد. ثم ساق النصوص الموجبة لمتابعة الرسول، أي الإمام أحمد، هذا كله عن الإمام أحمد. ثم ذكر الآيات التي فسرت السنة مجملها. المقصود عن الخلاصة أن أئمة الإسلام جميعهم على هذه الطريقة، الأخذ بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صح ولم يأتي بعده حديث آخر ينسخه، سواء عرفوا من عمل به أم لا، سواء عمل الناس بخلافه أو بوفاقه، فلا يتركون الحديث لعمل أحد، ولا يتوقفون في قبوله على عمل أحد، ولا يعارضونه بالقرآن ولا بالإجماع، ويعلمون أن هذه المعارضة من أبطل الباطل، لأنه لا يتعارض الحق، الحق واحد، لكن الخلل في الفهم، الخلل في الفهم. كم لنا؟ نعم. طيب،
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المهملة، المشهور بالسخاء والكرم. قادم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة، ويقول: هم أعلم منا بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام، كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله، فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زي بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.
ثم آخر دليل هو حديث عدي بن حاتم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية الحديث. قبل أن ننتقل ما نقلناه عن الإمام ابن القيم في كما هو في المختصر، هذا في المجلد الرابع من هذه الطبعة، طبعة أضواء السلف، المجلد الرابع، الصحيفة 1441 وما بعدها. والنقل الثاني أيضا في الرابع، الصحيفة 1638 فما بعدها. نعم، حديث عدي بن حاتم يقول فيه: رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. ثم ذكر أن الحديث له ماذا؟ طرق. هذا الحديث أخرجه الترمذي والبخاري في التاريخ الكبير، والفسوي في مشيخته، وابن أبي حاتم في التفسير، والطبراني في الكبير، والطبري في تفسيره، وابن بشران في الأمالي، والخطيب في المتفقيه والمتفقه، وابن حزم في الإحكام، والبيهقي في الكبرى والمدخل، وأبو طاهر السلفي في من تخبه من الطيوريات، والمزي في تهذيب الكمال من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف ابن أعين عن مصعب ابن سعد به. هكذا المصنف الإمام محمد الوهاب قال: رواه أحمد والترمذي وحسنه. نقل المبارك فوري في تحفة الأحوذي أن الإمام الترمذي قال: حديث حسن غريب. هكذا قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان؟ قال: وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم. وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم، هكذا. إذن عندنا الشيخ المصنف ذكر تحسينا ونقل المبارك فوري تحسين الترمذي وأزاد أنه حكم عليه بأنه غريب. الإمام ابن تيمية في الفرقان ذكر أن الإمام الترمذي ماذا؟ صححه. إلا أن الذي وقفت عليه في المطبوع من نسخ الجامع أن الإمام الترمذي قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب. حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف ابن أعين. غطيف ابن أعين ليس بمعروف في الحديث، ليس بمعروف في إيش؟ في الحديث. هذا الذي وجدته في أكثر من نسخة من مطبوعة إيش؟ جامع الإمام الترمذي، وهو الموافق لما نقله الإمام المزي في تحفة الأشراف، لما نقله الإمام المزي في تحفة الأشراف كما في المطبوع منه. واضح؟ فلا أدري من أين جاء التحسين أو نقل التحسين. أظن أن الإمام محمد رحمه الله تابع غيره، والله أعلم، لا أدري من أين جاء نقل التحسين هذا. الحديث هذا حسنه الإمام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، حديث عدي حسنه ابن تيمية في الإيمان، وجزم بأنه ثابت في منهاج السنة، في منهاج السنة. قال: وثبت عند الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم، هكذا ثبت، جزم بإيش؟ بثبوته. واستدل بهذا الحديث في جملة من كتبه في إقامة الدليل على إبطال التحليل، استدل به، وفي الفتاوى الكبرى استدل به، وفي الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح استدل به، وفي اقتضاء الصراط المستقيم استدل به، وهكذا في جملة مؤلفاته. واستدل به أيضا تلميذه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وفي إغاثة اللهفان. وحسن الحديث العلامة الألباني في غاية المرام. الإسناد في هذا لهذا الحديث لا يصح، فيه غطيف ابن أعين وهو ضعيف عند جمع كثير من أهل العلم، وقد ذكره الإمام الدارقطني في كتاب الضعفاء والمتروكين، وضعفه ابن حجر وجماعة. وقد ذكر الشيخ هنا الشارح قال: الحديث روي من طرق فرواه ابن سعد، هكذا. هذا الحديث أخرجه ابن سعد، فيه قصة مطولة، فيه قصة إيش؟ مطولة. أخرجه في الطبقات الكبرى، الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك. أخرج هذه القصة الطويلة، حدث بها عن محمد بن عمر قال: حدثني أبو بكر ابن عبد الله بن أبي سبرة عن أبي عمير الطائي قال: كان من خبر عدي بن حاتم وإسلامه أنه كان يقول: ما كان رجل من العرب أشد كراهة مني لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنت أميرا شريفا قد سدت قومي، فقلت: إن اتبعته كنت ذنبا وكنت نصرانيا أرى أني على دين، إلى أن قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده، فسلمت فقال من الرجل؟ قلت علي عدي بن حاتم. قال فانطلق بي إلى بيته إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقلت في نفسي والله ما هذا بملك، إن للملك حالا غير هذا. ثم مضى حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقدمها إلي فقال اجلس على هذه، فقلت لا بل أنت فاجلس عليها، فوقع في قلبي أنه بريء من أن يكون ملكا. قال فجلس عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأى في عنقي وثنا من ذهب، فتلا هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت والله ما كانوا يعبدونهم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أليس كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم إلى آخره، قصة طويلة أخرجها كما قلت ابن سعد في هذه الطبقة الرابعة كما مر من الصحابة من أسلم عند فتح مكة، ها، وأخرجها من طريق ابن سعد ابن الجوزي في المنتظم، لكن الإسناد تالف لأنه من طريق محمد بن عمر وهو الأسلمي الواقدي المتروك، من طريق الواقدي المتروك، وأخرج عبد الرزاق في التفسير وسعيد بن منصور في السنن وابن جرير في التفسير والخلال في السنة وابن أبي حاتم في التفسير والبيهقي في الكبرى وفي المدخل وفي شعب الإيمان وابن عبد البر في جامع بيان العلم والخطيب في الفقيه من طرق عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال سئل حذيفة عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. هذه طريق أخرى غير طريق عدي، نعم، حديث قولي موقوفة على حذيفة، رواية موقوفة على حذيفة فيها حبيب بن أبي ثابت، عده الحافظ في الطبقة الثالثة من المدلسين كما وصفه بذلك الحافظ ابن خزيمة والدارقطني، لكن جاء عند ابن جرير في التفسير أنه قد توبع من عطاء بن السائب تابعه عليه عن أبي البختري عن حذيفة به. هنا زالت شبهة تدليسه، زالت شبهة إيش؟ تدليسه. بقي الاتصال بين أبي البختري وحذيفة. أبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي الكوفي، ثقة، ثقة ثبت لكنه كثير الإرسال، سمع من صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وأرسل عن عمر وابن مسعود وأبي ذر وحذيفة وسلمان وأبي سعيد وجماعة. قال الإمام ابن سعد كان أبو البختري كثير الحديث يرسل حديثه يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من كبير أحد، فما كان من حديثه سماعا، سمعت حدثنا أخبرنا، فما كان من حديثه سماعا فهو حسن، وما كان عن فهو ضعيف، فهو إيش؟ ضعيف. وهو هنا يقول سئل حذيفة فليس بمتصل والله أعلم، والحديث ماذا؟ محتمل، والحديث محتمل. أعلق على قول الشيخ رحمه الله وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبارة لهم دون من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله. قد تقدم بارك الله فيكم التنبيه وبيان معنى طاعة الأمراء ها والعلماء في ذلك في أول التعليق على الباب، ومتى يكون بها كفرا ومتى لا تكون كذلك، واضح؟ فيجب أن يقيد هذا بذاك. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الأسبوع القادم الأحد، الأربعاء، الخميس، أعتذر عندي ارتباطات بارك الله فيكم، فنلتقي إن شاء الله الأسبوع الذي يليه
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.